الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. الكوثر الرباني. السلام عليكم إخوة الإيمان، معكم أيها الأحباء ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية، وفي هذا المشهد ذكر لبشارة إلهية للحبيب المصطفى بعطية عظمى فيها الخير الكثير. وما هي هذه العطية العظمى؟ هي تلك التي بشر بها الله حبيبه أبا القاسم يوم وفاة ولده القاسم.
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول؟
بشراكم يا سادة قريش، بشراكم.
ماذا تقول يا ابن وائل؟ أي بشارة تعني أيها العاص؟ ومحمد لا زال يسفه آلهتنا.
هي وهبل بشارة بطليعة الخلاص من كابوس هذا الأبتر.
الأبتر؟
نعم الأبتر.
من تعني يا ابن وائل؟
أعني يتيم بني هاشم يا أبا جهل، فلا تسموه بعد اليوم محمدا، بل سموه الأبتر. نعم الأبتر، الأبتر.
ما الذي جرى أيها العاص؟ أخبرنا يا رجل.
لقد مات القاسم ابنه اليوم يا أبا جهل، فلم يبق له ابن يذكر بعد أن مات قبله ابنه عبد الله ذلك الذي سموه بالطاهر. فبمن سيذكر محمد إن مات؟ سيموت ونخلص منه ومن دينه الجديد.
ما هذا الذي تقوله يا عاص؟ ما هذا الذي تقوله؟ وماذا تقول عن ابنته فاطمة وهي أشبه الخلق به؟
ما أضعف عقلك يا أبا جهل، ما أضعف عقلك؟ وهل يذكر الرجل ببنت تتبع زوجها؟
صدقت أيها العاص، إنما يبقى ذكر الرجل بالذكور من ولده، فهم الذين يستطيعون القيام مقامه.
هل علمت الآن ما هي البشارة التي أعنيها يا أبا جهل؟
علمت وقد سرت فرحتك إلى قلبي يا رجل.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.
ها قد عدت يا زيد من المعلى.
أجل يا أم أيمن، أجل. فقد دفن رسول الله ولده القاسم إلى جوار أخيه الطاهر.
لا إله إلا الله،
لا إله
إلا الله، لا في على رسول الله. كم اشتد حزنه لوفاة ابنه الحبيب.
اي والله، اي والله يا أم أيمن، إن حزنه على ولده القاسم لشديد، ولكن حزنه الأشد هو من شماتة طواغيت قريش يا أم أيمن.
ما أخبث سرائرهم، أيشمتون لفقد الولد؟
أتدرين يا أم أيمن
ماذا؟
ما آذى رسول الله أكثر؟
نعم،
هو أن طواغيت قريش أخذوا يسمونه بالأبتر. نعم، بالأبتر. ويقولون إن دينه سيموت بموته، إذ لا أبناء له يحفظون دينه.
هي والله من أقوال الجاهلية الجهلاء،
ولكنها أخذت تؤثر في بعض المسلمين وتضعف إيمانهم.
لا حول الله، وهل ستضعف من استقامتهم أمام شدة وطأة قريش؟
لا أعلم يا أم أيمن، لا أعلم، ولكني أعلم أن مثل هذا جرى مع عبد المطلب.
صدقت،
فقوى الله شوكته بعشرة أبناء ذكور حملوا دعوته الحنيفية وخلدوا ذكره في قريش.
صدقت يا زيد، وكان منهم عبد الله والد رسول الله.
الأمل بالله، الأمل بالله يا أم أيمن، أن يفعل مع رسوله ما فعل مع جده عبد المطلب.
ونعم الأمل بالله، ونعم الأمل بالله،
ونعم الأمل.
يا أبا، انظر يا أبا، انظر.
ما بك يا عمرو، ما بك؟
انظر
إلى ما أنظر يا ولدي.
هو ده محمد.
محمد،
انظر، إنه آت إلى الكعبة من جنازة ولده القاسم. إني واللاتي لأشنأه وأبغضه بغض من يتمنى له أن ينقطع ذكره.
أحسنت،
نعم
يا ولدي، لا جرم يا عمرو، لقد أصبح أبتراً ولم يبقى له الذكر.
ما زلت أبغضه يا أبا، إذ رأيت أهل مكة يسمونه صادق الأمين. نعم، ويجلونه وكأن ليس له نظير في قريش.
بل هو الساحر الذي سحر عبيدنا فتمرد علينا.
الساحر؟
إني هو لشانيء له على ذلك.
هو لكن يا أبا، لتقر عينك يا أبا، فقد صار عدوك أبترا. نعم أبترا، ولا نسل له، ولن يستطيع أن يسلب منا زعمة قريش. هو زعمة العرب أيضا.
بشراك يا زيد، بشراك يا ابن حارثة.
ومثلك من يبشر بالخير يا أم أيمن. ما الخبر؟ ما الخبر؟ بشرك الله بكل خير.
إليك هذه البشارة، لقد أنزل الله تعالى على رسوله قرآنا يبشره بالخير الكثير ويسليه عما قاله شانئوه من أمثال العاص بن وائل وابنه العتل عمرو بن العاص.
لعن الله العاص وولده، فكم آذوا رسول الله بهمزهم ولمزهم وشماتتهم بموت ولديه القاسم والطاهر يا أم أيمن.
أقول لك يا زيد،
ماذا؟
لقد بشره الله تعالى بأنه قد أعطاه الكوثر فاطمة.
ما شاء الله،
ومن نسلها سيجعل الأئمة الذين سيحفظون ذكره ودينه.
إذن فقد عوض الله رسوله بأفضل
لله
مما عوض جده عبد المطلب يا أم أيمن.
إي والله، إي والله،
الحمد لله.
لقد دخلت عليه،
شكر لله،
فوجدته يقبل حبيبتي فاطمة وهو يقول لها: أيتها النسلة المباركة.
إيه والله مباركة.
بوركتي، فقد بشرني الله بأن نسلي سيكون من ذريتك طيبا كثيرا مباركا.
إيه
فسألته عن ذلك فأخبرني أن الأمين جبرائيل قد نزل إليه بالوحي من ربه.
ألا تذكرين ما قال جبرائيل عليه السلام
للنبي؟ سأذكره لك، سأذكره.
تفضلي.
قال له: يا محمد، إن ربك العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
إن شانئك هو الأبتر. والله يا أم أيمن، والله لأصلين ركعتين شكرا لله على هذه النعمة التي حبى الله بها رسوله.
نعم ما تفعل يا زيد، فقد سجد رسول الله وصلى شكرا لله بعدما نزلت هذه الآية.
الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على ما أنعم.
أزيدك، ولقد أخبرني أن من الكوثر والخير الشديد الذي حباه الله تعالى به نهرا في الجنة خصه به.
نهر في الجنة؟
نعم يا
ما
زيد،
شاء الله.
نهر في الجنة تكون على جانبيه دار رسول الله ودور فاطمة وولدها،
الحمد لله.
ومنه يفيض الخير على دور أهل الجنان جميعا.
إن شاء الله، إن شاء الله.
نعم، وقد خلد الله في قرآنه الكريم حقيقة أن ولد فاطمة عليها السلام هم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبهم حفظ الله دينه وذكر رسوله. وهذا من ملاحم القرآن الكريم التي صدقها الواقع التاريخي. لقد كثر الله ذرية رسوله من بضعته فاطمة، فصاروا كثرة لا يعادلهم أي نسل آخر، بل لا تذكر ذرية أحد مثل ما يذكرون. وكل ذلك مع ما نزل عليهم من أعدائهم من مظالم ومقاتل، والله غالب على أمره تبارك وتعالى رب العالمين.
سلام عليك يا أم أيمن، وتقبل الله منك خدمتك لرسول الله. هنيئا لك، هنيئا لك على هذه الخدمة يا بركة.
وعليك السلام يا أبا أسامة، أرجو من الله أن يتقبل مني صدق النية بخدمة رسول الله.
أرى في قولك هذا حسرة من لم ينل بغيته يا أم أيمن.
بل قل أمنيته يا زيد.
ها؟
فقد صار التوفيق لخدمة رسول الله أمنية كأنها صعبة المنال لي.
ماذا تقولين يا بركة؟ ماذا تقولين؟ ألم تذهبي إلى بيت رسول الله لغسل ثيابه وترتيب أثاثه؟
بلى.
ها؟
بلى، ذهبت لذلك، لكني وجدت فاطمة قد سبقتني لذلك وغسلت ثياب رسول الله ورتبت بيته.
وكيف تستطيع فاطمة القيام بذلك يا أم أيمن وهي وهي لا زالت صبية في سنيها الأولى.
والله لقد قامت بذلك بأفضل ما أقوم به أنا يا زيد.
ما شاء الله.
رغم أني قد قضيت عمري في الخدمة.
لا ريب أنها قد أجهدت نفسها وأتعبتها.
بلى.
فلا تدعيها تفعل ذلك يا بركة، فإنها بضعة رسول الله.
وماذا أفعل يا زيد؟ لقد طلبت منها ذلك فأبت وقالت.
قالت سلام الله عليها: أنا أولى بخدمة أبي يا أم أيمن.
يا أم أيمن،
نعم،
أرى أن فاطمة تريد أن تخفف عن رسول الله ألم فراق زوجته الطاهرة خديجة رحمة الله عليها.
رحمها الله. والأمر كما تقول يا زيد وأكثر.
وأكثر؟ وما هو الأكثر فيه يا بركة؟
أرى أنها لا تريد أن يظهر على رسول الله أثر الانكسار لفقد زوجته.
وكيف عرفت ذلك يا أم أيمن؟ وكيف عرفت؟
لقد وجدت فيها حرصا على أن لا يخرج رسول الله إلا بثياب جدد أو ثياب نظيفة تظهر للناس عزته.
صدقت يا أم أيمن، صدقت، هكذا كانت تفعل أمها خديجة أيضا.
ولشد ما كان ذلك يغيظ المشركين ويسر أبي طالب.
أجل أجل، ولن أنسى ما فعلوه في بعض تلك الأيام يوم دخل رسول الله المسجد الحرام.
صدقت.
بتلك الحالة وجلس في حجر إسماعيل.
صدقت.
انظروا يا قوم محمدا وعليه هذه الثياب الجدد، ألا هل من يقوم ويلقي عليه أحشاء شاة نحرها بعض الناس عند هبل ليروا كيف يذل هبل شانئي؟
وألقى المشركون تلك القاذورة على رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يضحكون، فآذى ذلك رسول الله كثيرا، فذهب إلى عمه أبي طالب فقال صلى الله عليه وآله: يا عم، كيف ترى حسبي فيكم؟ فرد عليه عمه أبو طالب وقال: وما ذاك يا ابن أخي؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن قريشا ألقوا علي سل الشاة.
ويحهم ويحهم، وهل فعلوها؟ يا حمزة، خذ السيف وامضي معي، وامضي معي إلى قريش لأريعهم حسب ابن أخي محمد فينا.
يا قوم، يا عقبة بن معيط، ويا عسى بن وائل، ويا أبا سفيان، ويا عتبة، ويحكم ويحكم، لقد جاء أبو طالب ومعه محمد وحمزة شاهرا سيفة. أنجدنا يا هبل، أنجدنا يا هبل. أرى عيني أبي طالب يتطيران شررا، ما أشد سفاهتنا وما فعلنا بمحمد ما فعلنا.
عم صباحا يا أبا طالب. واللات والعزة ما أمرنا أحدا بإلقاء أحشاء الشاة على ابن أخيك، إنما فعله بعض سفهائنا.
سفهائنا؟ يا حمزة، أمري الصلع على سبالهم، فمن أبى فاضرب عنقه. هيا يا أبا عمار، هيا قم بما أمرتك لتعلم قريش حسب ومنزلة ابن أخيك فينا. هيا.
تعسا لهبلة واللات والعزة، وتعسا لكم يا سادة قريش، وأنتم تتركون حمزة يمسح وجوهنا بهذه القذارة دون أن تتحركوا. تعسا لي أنا أيضا، ولكن ما العمل أمام غضب أبي طالب وبني هاشم؟ ما العمل؟ لقد لطخنا حمزة بقاذورة الشاة جميعا. ترى ماذا سيفعل أبو طالب بعد ذلك؟ إنه يلتفت إلى ابن أخيه.
يا محمد، يا ابن أخي، هذا حسبك فينا، فاطرد عن قلبك الحزن. بوركت يا أبا عمار، بوركت.
وكان لأم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها موقف مشابه لهذا الموقف، دفعت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، حيث استغل المشركون غياب سيد البطحاء للانتقام من رسول الله صلى الله عليه وآله، فألقوا عليه أحشاء بعير وهو يصلي عند الكعبة. وهذا ما سننقله لكم في حلقة مقبلة من هذا المسلسل بإذن الله تعالى ومشيئته، ونختم هذا اللقاء بجزيل الشكر لكم على جميل المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى. شارك في التمثيل ندى فاضلي، حيدر البهبهاني، ابتسام الإبراهيمي، وأحمد الشريفي.
يا زهرة يا زهرة مظلومة يا زهرة يا زهرة يا
ما شاء الله
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله تحفظك الزهراء إن شاء الله يا زهراء يا زهراء مظلومة يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة يا يا زهراء يا زهراء شهيدة
بعد عيدة
يا زهرة يا
ما شاء الله
مظلومة يا يا زهرة يا زهرة شهيدة يا زهرة بنت أليمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا
مظلومة يا زهرة
مظلومة يا ما شاء الله يا زهرة شهيدة شهيدة يا
الأخ خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله
تنعى زينب في المصيبة العظيمة فاجعة وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوت بكائها الصخرة يا زهرة يا
مظلومة
مظلومة
اي والله
يا زهرة يا شهيدة يا زهرة نعزي المهدية من عظم العزة لا زال ينعى الأمة فاطمة الزهراء يا زهراء يا مظلومة يا
بارك الله تحفظك الزهراء يا زهرة يا زهرة شهيدة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الثامن عشر من شهر دي عام 1385 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن من كانون الثاني يناير عام 2007 ميلادي، توفي المؤرخ والمحقق الإيراني الشهير الشيخ علي الدواني. وقد ولد الدواني عام 1930 في مدينة كازرون بجنوب إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر وهو في الرابعة عشرة من العمر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء كآيات الله العظمى البروجردي وآيات الله العظمى الإمام الخميني رحمة الله عليهما. وبعد خمسة أعوام رجع الدواني إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، ونظرا لمثابرته تمكن من بلوغ درجة الاجتهاد في سن مبكرة، وأجرى إلى جانب التدريس تحقيقات في مجال التاريخ الإسلامي. وقد ترك الشيخ علي الدواني 110 كتب، ومن أبرز مؤلفاته نهضة علماء الدين في إيران في عشرة مجلدات، ومفاخر الإسلام، وسيدة العالم الإسلامي. وكان في أيامه الأخيرة منشغلا في تأليفه موسوعة دائرة المعارف العلوية، إلا أن وفاته حالت دون إتمامه للمشروع. في الخامس من جماد الأخيرة عام 672 للهجرة توفي الشاعر الإيراني الكبير مولانا جلال الدين محمد البلخي المعروف بالمولوي، وكانت وفاته في مدينة قونية التي كانت جزءا من إيران القديمة وهي اليوم ضمن الأراضي التركية. وولد المولوي عام 604 للهجرة في مدينة بلخ بشمال أفغانستان الحالية، وسافر في شبابه إلى قونية ثم تركها ليتوجه إلى حلب ودمشق بسوريا لدراسة العلوم الدينية. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية كرس المولوي وقته لدراسة الأدب وفن الخطابة إلى جانب تدريس طلاب العلوم الدينية، حتى التقى بالعارف والصوفي الإيراني الكبير شمس التبريزي عام 642 للهجرة. وخلال معاشرته للتبريزي تأثر المولوي بأفكار شمس التبريزي التي أوجدت نقلة نوعية في طريقة تفكيره ومعتقداته، فترك التدريس دفعة واحدة لينشغل في تهذيب النفس. واللافت أن الشاعر الإيراني المولوي قد نظم روائع خالدة في الشعر كتبها في فترة انعزاله وانخراطه في سلك التصوف. وأخيرا وفي الخامس من جماد الثاني عام 647 للهجرة ولد في مدينة الحلة بجنوب بغداد الشيخ الحسن بن علي بن داود الحلي. وقد أبدى منذ الطفولة مواهب وقابليات كثيرة، لذلك أعده والده لتحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام، ودرس في مدينة الحلة المقدمات من العلوم الدينية، ثم تتلمذ على يد مشاهير علماء ومفكري عصره كالمحقق الحلي والسيد أحمد بن طاووس، حتى أضحى أحد كبار علماء وفقهاء عصره، ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحسن الحلي كتاب تحصيل المنافع والكافي والدر الثمين في أصول الدين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة،
فاطمة سلام الله عليها في آية الإيثار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق عباده برحمته، ولرحمته وأشرف الصلاة والسلام على أفضل خلقه وخيرته المصطفى الأمين سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله أهل بيته وعترته. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أوقاتكم وأهلا بكم في متابعة لآية الإيثار. قوله عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. لقد بينا أيها الإخوة المؤمنون أن الإيثار كان قد تجسد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاقه الكريمة بل والعظيمة، فقد خطبه الباري جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أن هذا الخلق الشريف قد عرف في أهل بيته وخاصته عليا وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين في جميع حالاتهم وأحوالهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة أيها الإخوة الأعزة هي الفقر، وقد بين سبحانه وتعالى أن إيثارهم ذاك لم يكن عن غنى أو وفرة في المال، بل كان عن عوز وقلة، فكان ذاك أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله جل وعلا، بل كان أسمى لفضلهم وشرفهم صلوات الله عليهم. ولم يكتف أهل البيت عليهم السلام بالعطاء المادي، فقد قدموا للرسالة وللرسول أنفسهم المقدسة. جاء في رواية أن رسول الله قال لعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام في ليلة الهجرة: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. فأجابه الإمام علي عليه السلام: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله: نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار فقلت: حبيبي جبرائيل، أراك فرحا. فقال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب؟ فقلت: بماذا أكرمه الله؟ قال: باه بعبادته البارحة ملائكته وقال: يا ملائكتي، انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، وأشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وفي الصديقة الزهراء فاطمة عليه السلام كان الإيثار من أوضح خصالها، فهي التي روى عنها ابنها الحسن المجتبى عليه السلام أنها كانت تؤثر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها بشيء، فسألها عن ذلك فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. وهي التي طوت جوعا ثلاثة أيام وثلاث ليال مع أمير المؤمنين علي عليه السلام حين آثرا على أنفسهما المقدسة مسكينا ويتيما وأسيرا، فباتا جائعين صائمين، فأنزل الله جل وعز آية الإطعام. وكذلك أنزل الله عز وجل فيهما آية الإيثار، حيث روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره روض الجنان، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب، وغيرهم عن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود أن رجلا قام من بين الصف بعد صلاة الجماعة فقال: أنا رجل غريب فقير فأطعموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الذي يكفي مؤونة هذا الرجل؟ فيبوئه الله في الفردوس الأعلى. فقام علي عليه السلام وأخذ بيد السائل وقال لفاطمة عليها السلام: يا بنت رسول الله، انظري في أمر هذا الضيف. فأخبرته أن الطعام قليل لا يغني غير واحد، فقال لها: أحضريه. فلما أحضرته رآه عليه السلام قليلا، فمد يده إلى السراج فأطفأه، وقال لفاطمة عليها السلام: تعللي في إيقاده حتى يحسن الضيف أكله ثم أتيني به. فكان عليه السلام يحرك فمه المبارك يري ضيفه أنه يأكل، وهو عليه السلام لا يأكل إلى أن فرغ الضيف من أكله وشبع. فلما أصبح علي عليه السلام أتى مسجد النبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، كيف كنت مع الضيف؟ فأجابه عليه السلام: بحمد الله يا رسول الله بخير. فقال النبي له: إن الله تعالى تعجب مما فعلت البارحة. فسأله عليه السلام: من أخبرك بهذا؟ قال جبرائيل، وأتى بهذه الآية في شأنك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتتعدد الروايات أيها الإخوة الأحباء، ولا ضير في ذلك ولا تعارض، إذ ربما وردت الآية في بيان سبب النزول أو في باب المطابقة. فيوم كان علي وفاطمة صلوات الله عليهما في أشد الحاجة، أخذ علي من رسول الله صلى الله عليه وآله دينارا ليشتري به شيئا لبيته، وقد خلى من الطعام، حتى إذا وجد المقداد بن الأسود في المسجد وهو في حاجة شديدة أعطاه ذلك الدينار، وبقي في المسجد حتى أخبره النبي صلى الله عليه وآله قائلا له: أما إن جبرائيل قد أنبأني بذلك، وقد أنزل الله فيك كتابا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر ذلك الكراجكي في كنز الفوائد، فيما ذكر الرواية السابقة الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وابن المعمار البغدادي الحنبلي في كتابه الفتوة، والتميمي المغربي أبو حنيفة في شرح الأخبار، ومعظمهم رووا ذلك عن أبي هريرة، منهم الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي الذي لم يكتف بهذه الرواية في ظل آية الإيثار في كتابه شواهد التنزيل، حتى أردفها بخبر أسنده إلى عبد الله بن عباس أنه قال في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، فسلام عليهم يوم آثروا ضيفهم على أنفسهم القدسية الشريفة، فباتوا جياعا في طاعة الله تبارك وتعالى، وسلام عليهم يوم تشرف الوحي بذكرهم في آية نازلة من النور الإلهي اشتهرت بآية الإيثار. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
Hi. زين. متعلمك روحي عللك ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروم. متعلمك روحي عللك ما تلهضوك يا رب من الخدمة ما ريد انحروم. تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب. تسوى العمر ساعة بوسط مجلس لطوب. لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم. لجل الضلع خلي ينكسر مني عظوم. ما فرط بهاي الخدا خدامة من المهد حتى القيامة وبقبرها أنصب عزية وأنا الحزن وأنا الحزن لا يقعد. يلا هاي الليالي بويا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من أوائل الصادقين هو المرحوم صافي اليماني تغمده الله برضوانه. صافي اليماني هذا طبعا في النجف الأشراف أكو مشاهد عديدة. الزائر يوم يلحق على كل ما عنده خبر مشاهد متعددة. من هذه المشاهد بانتهاء شارع الإمام زين العابدين منطقة الثلمة أو السور أو الدرعية، هناك مشهد مسجد وفيه مقبرة مشهورة بصافي صفا. صافي صفا من هذا؟ هذا صافي اليماني. شنو قضيته هذا؟ منين ومتى اجى هناك؟ ولهذا قلت من أوائل الصادقين صافي اليماني. هذا صافي اليماني من علماء اليمن ومن أولياء الله هناك ومن أولياء أمير المؤمنين، وهو لم يرى أمير المؤمنين. شوف النكتة هنا، فدائي للإمام أمير المؤمنين دون أن يرى الإمام أمير المؤمنين. لكن منين أخذ هذا الولاء؟ أخذه من أستاذه أويس ابن قرن، أويس القرني الزاهد المعروف. هذا تلميذ صافي اليماني، تلميذ أويس، وتخرج على إيده في العلم والتقوى والزهادة وبالتالي الولاء للإمام أمير المؤمنين، لأن أي تقوى بالغا ما بلغ إذا ما ينتهي بولاء الإمام علي في السن ما يسوى. ولاء أهل البيت الذي هو المعنى الحقيقي للرسالة ولحب الله والنبي. طيب، هذا صافي اليماني هالرقم المقدس أوصى بأن يحمل جثمانه إلى النجف الأشرف قبل وفاة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، أو بالأحرى قبل استشهاد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. شوف شلون محظوظ هذا الرجل، بحيث ساعد الإمام علي على دفنه وحيى ولده وشكره على هذا البر لوالده. الله يجعلنا أوفياء بارين لوالدينا. واستدل فقهاؤنا الأوائل بهذه الحالة على جواز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر لغرض الدفن عند الأولياء. طبعا هذه الحالة وقبلها آدم نقله نوح، جاب من سرنديب إلى النجف الأشرف، السلام عليك، تقول الأميرونين، وعلى ضجيعيك آدم ونوح. شال جثمان آدم هالمسافة، شال غفاته وجابه. هذه حالات أوصاف اليماني استدلوا بها على جواز نقل الميت بس لهالحالة لغرض الدفن عند الأولياء، وجرت العادة على نقل الموتى إلى النجف الأشرف وبالذات جوار أمير المؤمنين. المرحوم البحراني في كتاب الحدائق في الجزء الرابع يذكر هذا الدليل وغيره من الأدلة. من هذا المنطلق العديد من زعماء العالم، المهراجات في الهند، الساسة قديما، أوصوا بناقل جثامينهم إلى النجف الأشرف. هذا الرواق مليء بزعامات من أقطار العالم، مثل عضد الدولة البويهي ومثل محمد علي شاه القاجاري وغيرهم. أعود إلى الحديث عن صافي اليماني. هذا صافي اليماني كان موالي متشدد للإمام علي سلام الله عليه، وطبعا قبره كما قلت يعرف بصافي صفا. صافي اسمه، وصفا الجبل الذي دفن فيه هذا الرجل المقدس، تسمى منطقة الثلمة، لأن الوهابيين كانت النجف محاطة بسور ثلمة، والسور منك وداهموا البلد وروعوا أهله وقتلوا الآلاف وأحرقوا الحسينيات والمساجد والمكتبات، سميت الثلمة، ناك هو قبره. هذا الجبل يسموه الصفا، دفن فيه هذا الرجل المقدس في المنطقة الغربية لمدينة النجف الأشرف. هذا القبر كان شبه ضايع بسبب ما قلت غارات الوهابيين والتكفيريين، إلى أن زار المرحوم نظام الدولة وهو وزير للسلطان فتح علي شاه القاجاري، زار النجف الأشرف وشيد أعاد بناء الكثير من المشاهد والمعابد والمقامات. من جملة المشاهد التي أعاد بناءها بعد أن هدمها الوهابيون مسجد ومقبرة المرحوم صافي اليماني، لأن ذول الوهابيين عام 1212 ساووا التراب،